بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى، ضمن دروس الدورة العلمية 46 بعد 200. وسنبدأ القراءة بعون الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة غافر، في تفسير سورة الزمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله: ولو شاء الله ما أشركوا، يقول سبحانه: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين.
نعم، فليس الله سبحانه وتعالى يعجزه شيء، فلو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الناس أمة واحدة، ولكن هذه من حكمة الله سبحانه، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وإلا فربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فالكفر بمشيئته والإيمان بمشيئته والمعاصي بمشيئته والطاعات بمشيئته وكل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى، خلاف لما يعتقده المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، فإنهم يجردون الله عز وجل في أفعال العباد عن مشيئته لهم وإرادته لأفعالهم، ويقولون بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، والله سبحانه وتعالى لا يشاء ذلك منهم. الله ما يشاء الكفر، بزعم أنه لو شاء الكفر، لو شاء المعاصي، لو كانت هذه بمشيئة الله عز وجل وإرادته ثم حاسبهم عليها لكان ظالما لهم، فأرادوا الفرار من نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في نسبة العجز له عز وجل، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده كفرا، ومع ذلك غلبت إرادة العبد إرادة الرب سبحانه وتعالى، وغلبت إرادة الشيطان إرادة الله سبحانه وتعالى، فالشيطان أراد للعباد الشر والله أراد لهم الخير، فغلبت إرادة الشيطان ففروا من نسبة الظلم بزعمهم، فوقعوا في نسبة العجز لله سبحانه وتعالى. ولو أن هؤلاء علموا أن ذلك كله بعلم الله سبحانه وتعالى وبما سبق به علم الله عز وجل، أن ذلك مبناه على علم الله سبحانه وتعالى، فالله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فالله عز وجل إذ يقدر ضلال هذا وهداية هذا، كل ذلك مبناه على علم الله سبحانه وتعالى السابق بأعمال العباد، فيوفق المطيع ويخذل العاصي، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، فيما العمل؟ أبما جفت به الصحف وجرت به الأقلام أو كذا، أو فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بما جفت به الأقلام والصحف وجرت به الأقلام. قالوا: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله عز وجل لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإنما يعلم الله سبحانه وتعالى ما عليه العباد. فأراد هؤلاء أن يفروا من نسبة الظلم إلى الله عز وجل فنسبوا إليه العجز، وقابلهم قوم آخرون وهم الجبرية، فقالوا بأن العباد ليس لهم فعل على الحقيقة، وإنما نسبة الفعل إليهم على وجه المجاز، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو الفاعل حقيقة. بين هؤلاء وهؤلاء كان أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا مشيئة للرب سبحانه وتعالى، وأثبتوا مشيئة للعبد، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، ولا جبر على الإطلاق، فإن الإنسان يختار طريقه، ولهذا هداه الله عز وجل النجدين وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب، والله عز وجل له الحجة البالغة. فلو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة. نعم.
قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر.
وهذه حجة من؟ وهذه حجة المشركين في قول الله عز وجل: والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حجة المشركين، لماذا تعبدون الأصنام والأنداد؟ قالوا: لتقربنا إلى الله، فنحن لا نعبدهم على أنهم الخالقون، وعلى أن هذه الأنداد هي التي تحيي وتميت، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ليكونوا شفعاء لنا عند الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نفس حجة القبوريين اليوم، فإن القبوريين اليوم ماذا يقولون؟ لئن قلت لهم على ما تتوجهون إلى أموات، هل يملكون شيئا؟ يقولون: لا، نحن نعلم أنهم لا يملكون شيئا، ولكنهم قوم صالحون لهم جناب عند الله، فهؤلاء يقربوننا إلى الله زلفى، شفعاؤنا عند الله. نقول: إذن ما الفرق بينكم وبين الأوائل؟ فالحجة واحدة. نعم.
قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يقول: يحمل الليل على النهار.
نعم.
قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. قال قوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، يعني الكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فيقول لا إله إلا الله، ثم قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وهم عباده المخلصون الذين قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحببها إليهم.
نعم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. إن تكفروا، لأن الله عز وجل لم يرد أن يطهر قلوبكم، فما قلتم لا إله إلا الله، وهذا بسابق علم الله عز وجل فيكم، وأنكم لا تريدونها ولا تتحركون لقولها، وإلا لأعانكم الله ووفقكم الله سبحانه وتعالى. فإن الله غني عنكم، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. ولا يرضى الله لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وتقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل يرضى الله عز وجل ذلك لكم. من هذه الآية تكلم العلماء في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قد يقول قائل: إذا كان الله عز وجل لا يرضى الكفر، فعلى ما أوجده وعلى ما خلقه، أليس الكفر بإرادة الله؟ كيف أن الله ينهانا عن الكفر وهو يريد الكفر؟ وكيف أن الله ينهانا عن المعاصي وهي بإرادة الله عز وجل يريدها؟ أليس هذا تناقضا؟ نقول: ليس هذا تناقضا، إذا عرفنا أن الإرادة إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية وهي التي تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية وهي التي تساوي المحب. بالإرادة الكونية يحصل كل شيء في الكون، فالكفر والإيمان والمعاصي والطاعات كل ذلك مراد لله سبحانه وتعالى لحكمة، لحكمة، هذا مراد كوني، فلا يقع في الكون شيء إلا من خلقه سبحانه وتعالى. الكفر والإيمان والطاعات والمعاصي كل ذلك من الله عز وجل، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، هذا مراد كونا، مراد كونا. لماذا؟ لحكمة الله عز وجل. لماذا الكفر؟ لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن لماذا الكفر؟ لماذا؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ليبلو عباده، عباده، وليختبر عباده، وليظهر علم الله عز وجل فيهم، فيعلم المؤمن الذي التزم الإيمان ويعلم الكافر الذي التزم الكفران. وهناك الإرادة الشرعية وهي المتعلقة بما يحب الله سبحانه وتعالى بالمأمورات، فالله عز وجل أمر بما يحب. يبقى من جهة الخلق والإرادة الكونية خلق ما يحب وما لا يحب، ومن جهة الإرادة الشرعية وأمره لعباده وتشريعه لعباده أمر بما يحب، خلق ما يحب وما لا يحب لحكمة، وطلب ما يحب لعبادته، وعلى العبد أن يقف في الأمر والتكليف عندما يحب الله سبحانه وتعالى فيفعل ما أحب الله عز وجل، ويقف عند المراد الشرعي فيمتثل، يقف عند الإيمان، يقف عند الطاعات، ما يأتي بالمعاصي ويأتي بالكفر ويقول أرادها الله، أرادها الله كونا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن ما المراد شرعا؟ المراد شرعا هو الإيمان، المراد شرعا هو الطاعات، المراد شرعا أن تفعل ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. ولهذا لا تعارض بين المراد كونا وبين المراد شرعا. الله عز وجل كونا أراد تقديرا، أراد كل شيء في الكون وخلق كل شيء في الكون، فهذه إرادة كونية متعلقة بالتقدير، متعلقة بالخلق، خلق الله عز وجل كل شيء، الخير من خلق الله عز وجل والشر من خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، ليس من جهة الخلق، ليس من جهة الخلق، ما قال أنت ما خلقت الشر، ولكن لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحكمته عز وجل وفيما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى. فالشر ليس إليه في أفعاله، إنما في مفعولاته يوجد الشر. أما المراد الشرعي فهو متعلق بما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فإذا عرفنا الفرق بين المراد الكوني والمراد الشرعي تبين لنا هذا. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه لهم أن يفعلوه شرعا لأنه لا يحبه، إنما خلقه الله سبحانه وتعالى. ففرق بين خلق الكفر وإرادة الكفر شرعا. فخلق الكفر ده مراد كوني، إنما إرادة الله تكون الشرعية تكون الإيمان لا تكون الكفر. إذا عرفنا هذا زال الإشكال عند لماذا الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالكفر ثم يخلقه، لا يرضى به شرعا، ما يرضاه لك شرعا أن تفعله من جهة الشرع، إنما خلقه الله سبحانه وتعالى من جهة كونية قدرية. طيب لماذا؟ ابتلاء لعباده وامتحانا لعباده. ومن أجل هذا أنظر الله عز وجل الشيطان، أنظره وهو سبحانه وتعالى الذي خلق قادر على أن يميته وقادر على أن يكون هناك شيطان، لكن ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده، ليعلم الله عز وجل المصلح من المفسد، المطيع من العاصي. نعم.
قوله
وإن تعالى تشكروا يرضه لكم. ففرق الله بين الكفر وبين الشكر. الشكر مراد شرعا، وكل مراد شرعا مراد كونا، كل مراد شرعا مراد أيضا من جهة الكون. فالله عز وجل رضي ب الشكر شرعا وخلق الشكر كذلك، فهو مراد كوني وشرعي. إنما في ما يكرهه الله المراد الكوني فقط، المراد يكون كونيا فقط. ولهذا نقول ما الفرق إذن بين المراد الكوني والشرع؟ المراد الكوني كون لما يحب الله عز وجل ولا يحب، المراد الشرعي فيما يحب الله عز وجل فقط. طيب، كل مراد شرعي مراد كوني، وليس كل مراد كونا يكون مرادا شرعيا كالكفر مثلا. المراد الكوني لابد أن يقع، المراد الشرعي قد يقع من العبد وقد لا يقع، هذا هو الفارق بين المراد الكوني والمراد الشرعي. يبقى إذن نحن نقف عند المراد الشرعي بحسب ما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يحب، ماذا يريد الله عز وجل منا أن نفعله بما أمرنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته. وما العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. نعم.
قوله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال: هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة. قال الله: خسر الدنيا والآخرة.
خسر الدنيا فقد زالت ولم يؤبد فيها، وخسر الآخرة فسيخلد في النار. هذا الكافر الذي قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك والخسران المبين. قال ابن عباس: هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم. كيف خلقهم الله عز وجل للنار وخلق النار لهم؟ فإن الله عز وجل خلق النار وخلق لها أهلا، لكن لم يجبرهم جبرا، ما ساقهم إلى الجنة بدون عمل وبدون استحقاق، لا، وإنما علم الله عز وجل أن هؤلاء يكونون من أهل النار وأنهم يختارون عمل أهل النار وهكذا. نعم.
قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال: غير مخلوق.
نعم. طيب، يبقى إذن قوله سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قرآنا عربيا يقول ابن عباس غير مخلوق، القرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه وتعالى صفته، وصفة الله عز وجل غير مخلوقة، فكلام الله غير مخلوق، وعلم الله غير مخلوق، وقدرة الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وهكذا. نعم.
قوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهدي الضال والضعيف المستكبر.
تقع الخصومة والمخاصمة يوم القيامة بين المستكبرين المستضعفين، الصادقين والكاذبين، الظالمين والمظلومين. نعم.
قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال: من جاء بلا إله إلا الله وصدق به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك هم المتقون، يعني اتقوا أهل الشرك.
نعم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال: من جاء بلا إله إلا الله وصدق به، يعني الرسول، جاء بلا إله إلا الله وصدق به، يعني الرسول، أولئك هم المتقون، يعني اتقوا أهل الشرك. إذن فيكون هنا تفسير ابن عباس في الذي جاء بالصدق، قال: من جاء بلا إله إلا الله وصدق به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق بالرسول، وصدق به يعني صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم. في قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق من هو؟ وما الصدق الذي جاء به وقال صدق به؟ هذا ما المراد بهؤلاء الثلاثة؟ الذي جاء، ومن هو، والصدق ما هو، والذي صدق به ما هو؟ هذه الآية نقف عندها بحسب أقوال المفسرين. والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق من هو؟ طيب، وما الصدق الذي جاء به؟ ومن الذي صدقه؟ في هذه الآية أقوال لأهل التفسير. جمع ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره فقال: اختلف أهل التأويل في الذي جاء بالصدق وصدق به، في الذي جاء بالصدق وصدق به، وما ذلك؟ فقال بعضهم: الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والصدق الذي جاء به لا إله إلا الله، والذي صدق به أيضا هو رسول الله. يبقى عندنا ثلاث خانات: الذي جاء بالصدق، طيب، والصدق، والذي صدق به. فالقول الأول وقد ذكره عن ابن عباس: الذي جاء بالصدق هو الرسول، والصدق الذي جاء به لا إله إلا الله، والذي صدق به هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول ذكره عن ابن عباس. طب القول الثاني؟ وقال آخرون: الذي جاء بالصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه، وقد ذكره عن علي رضي الله عنه. فالذي جاء بالصدق والرسول، والذي صدق به هو أبو بكر. وقال آخر: الذي جاء بالصدق الرسول، والصدق هو القرآن، والمصدقون به وصدق به هم المؤمنون. يبقى هذه الأقوال الثلاثة فيها أن الذي جاء بالصدق هو الرسول، والصدق طارة لا إله الله وطارة القرآن، والذي صدق في القول الأول هو الرسول، في القول الثاني هو أبو بكر، في القول الثالث هم المؤمنون. طيب، وقال آخر: الذي جاء بالصدق جبريل عليه السلام، والصدق الذي جاء به هو القرآن، والذي صدق به هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقله عن السدي. القول الذي بعد ذلك: وقال آخرون: الذي جاء بالصدق المؤمنون، والصدق هو القرآن، وهم المصدقون به. وذكره عن مجاهد، قال مجاهد: الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا ما فيه. يبقى القول الرابع: الذي جاء بالصدق جبريل، والصدق الذي جاء به القرآن، والذي صدق به الرسول. والقول الخامس: الذي جاء بالصدق وصدق به هم المؤمنون، يجيئون بالقرآن ويقولون: هذا القرآن صدقنا به. إذن فحاصل وأشهر الأقوال في ذلك خمسة. الثلاثة أقوال الأولى فيها أن الذي جاء بالصدق هو الرسول، والصدق الذي جاء به لا إله إلا الله طارة والقرآن طارة، والذي صدق به طارة في القول الأول هو الذي صدق، والقول الثاني أنه أبو بكر، والقول الثالث المؤمنون، القول الرابع الذي جاء بالصدق هو جبريل، وصدق الذي جاء به هو القرآن، والذي صدق به هو الرسول، القول الخامس الذي جاء بالصدق المؤمنون، والصدق الذي جاء به القرآن، والمصدقون به هم المؤمنون. انتبهتم يا إخوان؟ انتبهوا لهذه، فكلها مفردات عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن هذا بالجمع فقال: أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون، ولم يعبر عن واحد جاء بالصدق وواحد صدق به، إنما جمع الله عز وجل فقال: أولئك هم المتقون. طيب، ما ترجيح الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله؟ قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره عنا بقوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق رسله والعمل بما ابتعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من بين رسل الله واتباعه والمؤمنين به، وأن يقال الصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله، والمصدق به المؤمنون بالقرآن من جميع خلق الله كائنا من كان من نبي الله وأتباعه. ورجح ذلك لأن الآية السابقة ويقول فمن أظلم من كذب على الله وكذب الصدق إذ جاءه، وهذا ذم لكل مفتر في سائر الأمم، فيكون المدح كذلك لكل من صدق. ومما يؤيد ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى أولئك هم المتقون، فيكون الذي هنا مثل من، يعني من جاء بالصدق، فيعم المفرد والمثنى والجمع، يعم الجميع. إذن هذا كله يتضمن كل من جاء بصدق ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وكل من صدق بهذا، وكل صدق أمر به الشرع من القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من جاء بالصدق ودعا إليه، وكل صدق دل عليه الشرع، وكل من صدق بهذا يدخلون في الآية، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تبهتم يا إخوان؟ ولا يراد به مفرد معين من هذه المفردات، إنما كل ما ذكر من أقوال داخل في معنى الآية. فجبريل جاء بالصدق، جاء بالصدق، والنبي صدق، والنبي صدق، النبي جاء بالصدق وأبو بكر صدق، نعم، النبي جاء بالصدق والمؤمنون صدقوا، نعم، المؤمنون جاءوا بالصدق والقرآن وآمنوا به، نعم، كل ذلك يدخل في الآية. فكل هذه الأقوال تدخل في الآية، فكل من جاء بالصدق وجاء بالحق ودعا إليه وآمن به فإنه يكون داخلا في الآية. هذا ما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، بعد قول الله عز وجل فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، فتكون هذه الآية في مقابل تلك. فلا أظلم من كذب على الله عز وجل وكذب بالصدق إذ جاءه، ولا أعظم هداية ممن جاء بالصدق وصدق به، على عكس الصنف الأول. فالله عز وجل مدح الذين جاءوا بالصدق والذين صدقوا به، وذم الذين جاءوا بالكذب وكذبوا بالصدق الذي أرسل الله عز وجل به رسله. نعم.
قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. يقول الله تعالى لهؤلاء أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء، من قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري. قال ابن عباس رضي الله عنهما من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله، ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه.
الله أكبر، الله أكبر. هذه أرجى من أرجى آيات القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا نداء عام لكل عباد الله، وليس لعباد الله عز وجل المتقين فقط، إنما هذا نداء لكل عباد الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا على أنفسهم بالكفر، أسرفوا على أنفسهم بالبدع، أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، دعوة للتوبة. ولولا أن الله يقبل توبة التائب إذا كانت متضمنة للشروط ما دعا الله عز وجل الناس إلى التوبة. فيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا الحد في المعاصي والكفر وغير ذلك، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، اعملوا الصالحات، عودوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من ذلك. ولهذا قال ابن عباس من آيس عباد الله من التوبة بعد ذلك فقد جحد كتاب الله، لأن الله عز وجل دعا الناس ولم يؤسهم ولم يقنطهم. فمن كان على الكفر، من قال أنا ربكم الأعلى، ألم يأمر الله عز وجل موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ وهذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فماذا بعد فرعون؟ والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك بعدما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فهذه دعوة لكل الخلق، فمن تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه. إذن دعوة لكل أصحاب الذنوب والمعاصي، ودعوة ممتدة إلى أن يغرغر. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ روح الحلقوم، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، عند الغرغرة ما يقبل الله عز وجل توبته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا الباب باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان، هذا الباب يغلق حينها، فلا ينفع نفسا إيمانه لم تكن إيمانة من قبله أو كسبت في إيمانها خير. لكن انظروا بما ختم ابن عباس، قال ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عز وجل عليه، فإن العبد لا يوفق للتوبة إلا إذا وفقه الله عز وجل، ولا يوفق له إلا من ندم وعزم وعزم على ألا يعود وأقبل على الله عز وجل وهو نادم، فهذا الذي يوفقه الله عز وجل للتوبة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم الله عز وجل للتوبة فتاب عليهم، فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم الله عز وجل للتوبة فتابوا، ثم وفقهم الله عز وجل فقبل توبتهم. وكل من تاب فإن سيئاته تنقلب إلى حسنات، قال سبحانه وتعالى وهو يعم الشرك والمعاصي والذين يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه من أرجى الآيات في كتاب الله عز وجل. ومع ذلك من الذي يوفق للتوبة؟ المضطر من الناس. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. كيف يجمع بين قول ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية وبين قوله ليس لقاتل نفس توبة؟
نعم،
كيف يجمع بين قول ابن عباس في هذه الآية الذي يشمل التوبة حتى للكفرة مع قوله ليس لقاتل نفس توبة؟
نعم، هذا محمول على أمرين. الأمر الأول أنه لن يوفق لها، أن القاتل العربيد لن يوفق للتوبة، والثاني أنه يتعلق بحق المقتول في ذمة القاتل، فإنه وإن قبل الله عز وجل توبة القاتل فيما يتعلق بحقه سبحانه وتعالى، فإن حق المقتول يبقى فيستوفيه من القاتل يوم القيامة، ولكن من تاب وأناب إلى الله عز وجل كان قد عوضه الله سبحانه وتعالى عما أخذ منه، فيرضي القاتل بالتوبة ويرضي المقتول فيأخذ حقه من القاتل، لأن العلماء قالوا بأن القتل يتعلق به حقوق ثلاثة: حق الأول حق الله عز وجل وهذا يسقط بالتوبة، والحق الثاني حق أولياء المقتول وهذا إنما يكون بتمكين من القصاص أو الدية أو العفو، والحق الثالث حق المقتول وهذا يبقى إلى يوم القيامة. هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، وليس معناه أن القاتل لو تاب ما يقبل الله توبته، لا، يقبل الله عز وجل توبته فيما تعلق بحق، لكن لما كان القتل عظيما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم مسلم، فإن حق المقتول يبقى إلى يوم القيامة. نعم،
قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، قال أخبر الله سبحانه وتعالى من العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه، وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير.
نعم، فأخبر سبحانه ما العباد القائلون قبل أن يقولوه وعملوهم قبل أن يعملوه، أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقد قال سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقد قالوا، فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. ولا ينبئك،
قال ولا ينبئهم ولا ينبئك مثل خبير، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فأخبر الله عز وجل أن لو ردوا لما قدروا على الهدى، فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
الله أكبر، الله أكبر. علم الله عز وجل أنهم سيقولون كذا يوم القيامة، وعلم الله أيضا أن الله لو أمهلهم وأرجعهم إلى الدنيا لعمل الصالحات أنهم سوف يرجعون إلى ارتكاب ما نهوا عنه. الله عز وجل عالم بكل هذا. ولو ردوا لما قدروا على الهدى، لما قدروا على الهدى. لماذا؟ لأن الله يحل بينهم وبين الهدى؟ لا، لأنهم لن يوفقوا إليه حيث إنهم لا يريدون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله عز وجل ما يجبر العباد، إنما فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالله عز وجل أعلم بالعباد، وإلا فمن أقبل على الله أقبل الله عليه. فمن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم.
قوله تعالى لمن الساخرين، قال المخوفين.
نعم.
قوله تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، قال من المهتدين. قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض،
وهذا لو رجع لما كان من المحسنين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، ولو رجع لن يكون كذلك، وإنما الندم في هذا الوقت حينما يعاين العذاب، ولا ينفع الندم وقتها. نعم.
قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قال قوله له مقاليد السماوات والأرض مفاتيحها.
نعم، بيده مقاليد السماوات والأرض، لا يقع في كون الله عز وجل إلا ما أراد. لله ملك السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. ما أحد يحرك شيئا إلا بيده، ولا يتصرف في شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فما قتل كافر مؤمنا إلا بإذن الله عز وجل وإرادة الله سبحانه وتعالى. ولا وقع مرض ولا وقع ابتلاء ولا وقع نصر ولا قال قائل قولا ولا فعل فعلا إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته، ولكن الله له حكمة بالغة. نعم.
قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. ظهرنا قدر لنص الآية وما قدروا.
فإذا فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. نعم.
ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره.
نعم. وفي هذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وهما حقيقيتان ليستا يراد بهما القدرة ولا النعمة، إنما يراد بهما اليدان الحقيقيتان. قال سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قبضته يدل على أنها يد حقيقية، مطويات بيمينه يدل على أنها يد حقيقية. فليست القدرة فيها يمين وغير اليمين، وليست القدرة من صفاتها الطي والبسط والقبض، هذا ليس من صفات القدرة ولا النعمة، إنما هذا من صفات اليدين الحقيقيتين. لكن المعطلة يقولون هذا كناية عن الهيمنة والسيطرة، وخرجوا عن ظاهر هذا اللفظ بدون موجب، يعني لا يليق أن يكون لله عز وجل يدان ويصف نفسه بصفات اليدين الحقيقيتين. أأنتم أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فقد طوى الله عز وجل السماوات بيمين والأرض في قبضته سبحانه وتعالى. وقال إن النبي إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، فبسط اليد والقبض والطي كل هذا من صفات اليدين الحقيقيتين، وليس ذلك من صفات القدرة ولا من صفات النعمة. ثم إن الله وصف نفسه بأن له يدين وثنى ذلك، فهل القدرة تثنى وهل النعمة نعمتان فقط؟ الله له قدرة واحدة لا يقال قدرتان، وله نعم كثيرة لا يقال نعمتان، فدل هذا على بطلان ما ذهب إليه هؤلاء. نعم.
قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال: وجيء بالنبيين والشهداء، فإنهم لا يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وبتكذيب الأمم إياهم.
نعم، فالأنبياء يشهدون بالبلاغ، والناس يشهدون أن الأنبياء قد بلغوا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: اللهم بلغت اللهم فاشهد. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والأمم تسأل: هل بلغكم الرسل؟ والكفار ينكرون من كل أمة أن الرسل قد بلغوا، ليكون هذا أدعى لنجاتهم. وهذه الأمة المباركة تشهد لجميع الرسل أنها بلغت، مع أنها لم تعاين بأبصارها نبيا من هؤلاء الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد عينه أصحاب، لكننا نشهد أن الرسل قد بلغوا بشهادة الله عز وجل لهم. فقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن الرسل قد بلغوا، وذكر قصص الأنبياء في القرآن، فعندنا قصة نوح مع قومه أنه قد بلغ، قصة إبراهيم مع قومه أنه قد بلغ، قصة موسى مع قومه أنه قد بلغ، قصة عيسى مع قومه أنه قد بلغ، فنشهد للرسل. بل إن من كذب بذلك كان كافرا، كان كافرا بالقرآن. من أنكر أن نوح قد بلغ وأن موسى قد بلغ وأن إبراهيم قد بلغ هذا كافر بالقرآن، لأن الإيمان بالقرآن أعظم من الإيمان بما تراه الأبصار، البصر قد يزيغ، أما القرآن فصادق. ولهذا من كذب أن الرسل قد بلغوا فقد كذب وكفر بالله رب العالمين. فنشهد أن الرسل قد بلغوا، هذه الأمة المباركة تشهد للرسل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا الرسل تشهد بالبلاغ، والأمم تسأل عن الرسل، فالأمم تسأل عن الرسل والرسل تسأل عن البلاغ. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والله سبحانه وتعالى عالم بكل هذا وهو أعلم عز وجل، ولكن من باب إظهار عدله سبحانه وتعالى، إذ يقضي على هذا بالنار وإذ يقضي لهذا بالجنة. وفي هذه الآية أيضا إثبات صفة النور للرب سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، فإن الإضافة إضافة النور للرب إضافة صفة لموصوف، وليست إضافة تشريف ولا إضافة خلق، فليس النور هذا نورا مخلوقا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله فيما قرأنا عليكم من قبل. وأشرقت الأرض بنور ربها، فالله عز وجل نور، ومن صفاته سبحانه وتعالى النور، ومن مخلوقاته عز وجل النور، كل هذا منه سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها، ولهذا كان النبي يستعيد فيقول أعوذ بنور وجهك. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه الصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير صورة غافر.
قوله تعالى حاميم، قال هو قسم أقسمه الله وهو اسم من أسماء الله.
نعم، وبينا أنه ليس من أسماء الله عز وجل، إنما هذه الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل الصور إنما هي إشارة، المراد منها الإشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به هؤلاء الكفار إنما هو مكون من هذه الحروف من جنس ما تتكلمون به، فليس بعيدا عنكم. ومع ذلك كانت آية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدى الله عز وجل هؤلاء أن يأتوا بصورة واحدة من هذا القرآن فعجزوا، بل لو اجتمع الإنس والجن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نعم، فهذا إشارة إلى أن القرآن المتحدى به من هذه الأحرف، ولهذا تكثر الإشارة إلى القرآن بعد الأحرف المقطعة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب. ألف لام راء، كتاب أنزلناه، وهكذا. فتكثر الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به هؤلاء إنما هو مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثلها. وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة، كان العرب أهل فصاحة وبلاغة لا أفصح منهم على الإطلاق، ومع ذلك تحداهم الله في جنس ما مهروا فيه على أن يأتوا بمثله فعجزوا أن يأتوا بمثله. نعم،
قوله تعالى
المعتزلة يقولون هم قادرون أن يأتوا مثل هذا القرآن ولكن الله هو الذي صرفه، ولهذا يستدلون على ذلك بدليل الصرفة، أي أن الله الذي صرفه، وإلا هم قادرون، فالعرب بفصاحتهم يستطيعون أن يأتوا بمثله، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يستطيعون هذا لكن الله صرفه، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل، يعني أنهم لهم القدرة. إذا كيف يتم التحدي لمن قيده الله؟ إذا قيدهم الله وصرفهم الله ما يصح التحدي، فهذا كلام باطل. والله عز وجل ما صرفهم وهم يقدرون، تحداهم. ومن أراد أن يعرف الفرق بين كلام الله وبين كلام البشر فلينظر إلى الفرق بين صفات الله عز وجل وصفات البشر، بين علم الله وعلم البشر، بين قدرة الله وقدرة البشر. كذلك الكلام، ولهذا لما كان العرب أنفسهم يستمعون للقرآن كانوا يدركون ذلك وعلموا أن هذا ليس قول البشر، وإن افتروا هم وقالوا بأنه قول البشر لكن هذا من باب العناد والافتراء، ولهم يعلمون أن هذا ليس يقوله بشر. ولهذا قال بعضهم لما سمعه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسفر وإن أسفله لمثمر، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمسفر، وهكذا أو كما قال. نعم،
قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال في قوله ذي الطول السعة والغنى.
نعم، هو سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا، فهو سبحانه وتعالى غافر الذنب وهو قابل التوب وهو شديد العقاب وهو ذو الطول، تساوي اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، تساوي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، تساوي هذا وتساوي ذلك. نعم، فالله عز وجل وصف نفسه بذلك، فهو غفور غافر الذنب وقابل التوب لمن تاب، وهو شديد العقاب لمن لم يتوب، فهو سبحانه وتعالى بين هذا وذاك. ولهذا الذين يقولون إذا ما قيل لهم صلوا أطيعوا الله قالوا يا أخي الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، والله شديد العقاب، غفور رحيم لمن أقبل عليه وتاب وأناب، وهو شديد العقاب لمن أعرض، فلا بد الإنسان أن يتعبد بالخوف من شديد العقاب، وبالرجاء من غافر الذنب وقابل التوب، فيجمع بين الأمرين. أما قول هؤلاء الله غفور رحيم، ليس هذا رجاء شرعيا، فإن الرجاء الشرعي يدفع إلى العمل، ما يدفع إلى ترك العمل. نعم.
قوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. قال: يوم التلاق ويوم الآزفة ونحو هذا من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده.
نعم، ولهذا كثرت أسماء القيامة وكلها عظيمة: يوم التلاق، يوم التناد، يوم التغابن، الصاخة، الطامة، كل هذا يدل على عظم يوم القيامة. ولهذا كما قلنا من قبل بأن أسماء القيامة أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فالأسماء تدل على عظم اليوم، لأنه يوم عظيم كما ذكره الله عز وجل في كتابه: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم.
قوله تعالى: مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. قال: مثل داب قوم نوح، مثل حال.
نعم، فحال الأمم المكذبة واحد، حال الأمم المكذبة الذين كذبوا نوح، والذين كذبوا هود، والذين كذبوا صالح، والذين كذبوا محمد، والذين كذبوا عيسى، والذين كذبوا موسى، والذين كذبوا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا، كل منطق واحد: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، مهتدون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أنت ساحر، أنت مجنون، أنت كذاب، منطق واحد. ولهذا قعد العلماء قاعدة بأن الباطل ملة، أن الكفر ملة واحد، الكفر ملة واحد، يعني طريقة واحد، بل إن الباطل طريقة واحد. الذي عند أهل البدع في باطلهم هو الذي عند الكفار في باطلهم في قاعدتهم فيما يتعلق بالعقيد. فترى الواحد تأتي بالحق يقول شيخي، تأتي بالحق يقول حزبي، تأتي بالحق يقول جماعتي، نفس المسألة. ما الفرق بين هذا وبين تأتي الكافر بالحق فيقول آبائي وأجدادي؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، نفس المسألة، حسبنا ما وجدنا عليه مشايخنا، حسبنا ما وجدنا عليه جماعتنا، الإخوان إخواني، تأتي بالدليل تأتي بكذا هو حسن البنا وسيد قطب، التبليغي تبليغي، تأتي بالدليل هو محمد إلياس، الرسلاني رسلاني، تأتي بالدليل هو ما قال رسلان، البرهامي برهامي، تأتيه بالدليل هو ما أتى برهامي. كل طائفة إنما تنطلق من مبدأ التقليد والتعصب وهكذا. فالباطل قاعدة واحدة، والجاهلية قاعدتها واحدة، كما أن الحق قاعدته واحدة، فأتباع الرسل على قاعدة واحد، والحق قاعدته واحد. نعم.
قوله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، قال في خسران.
نعم.
قوله تعالى: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة.
وقد رد الله سبحانه وتعالى على كيد فرعون: كاد فرعون ومكر فرعون ولكن لا يحق المكر السيء إلا بأهله، فكانت العاقبة للمتقين، وأغرق الله فرعون ومن معه. ماذا صنع كيد فرعون له؟ وما كيد فرعون إلا في تباب. نعم.
قوله تعالى: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. قال: لا جرم، يقول بلى، إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة.
هذا قول المؤمن حينما قال لهم ودعاه من الله عز وجل ودعوه إلى الشرك، فقال: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. هذا ليس له مردود وليس له نفع، لا في الدنيا الند ينفع ولا في الآخرة الند يشفع، فلا يحصل شيء من ذلك، وإنما من تعلق بالله انتفع، فمن دعا الله في الدنيا أجابه، ومن عبد الله في الدنيا في الآخرة أثابه، فتكون له جنة المأوى. نعم.
قوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: أي سوء العاقبة.
نعم.
قوله
لهم
تعالى:
اللعنة ولهم سوء الدار، سوء العاقبة، ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولا ينفع معذرتهم، لأن الحجج قد قامت، وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت الحجج عليه. نعم.
قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال: وحدوني أغفر لكم.
نعم، وقال ربكم ادعوني، المراد بالدعاء هنا العبادة، والمراد بالعبادة التوحيد، فالدعاء عبادة والعبادة دعاء، كل ذلك. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فدل هذا على أن الدعاء عبادة والعبادة دعاء، والدعاء يطلق ويراد به دعاء المسألة، ويطلق ويراد به دعاء الثناء والعبادة، ولهذا كل العبادات دعاء. قال سبحانه وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى لكن بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، ولم يقل وما يدعون، فالدعاء هو العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. والدعاء منه المسألة يا رب، ومنه الثناء والعبادة، ولهذا كل العبادات دعاء، كل العبادات دعاء، والعبادة توحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، آمنوا بي أستجب لكم، وحدوني أغفر لكم. كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم.
بارك الله فيكم. كيف تفسر هذه الآية في ضوء أن الله عز وجل قد يستجيب لبعض الكفرة دعاءهم؟
نعم، الله عز وجل قد يستجيب للكافر، بل دل القرآن على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إذن استجاب الله دعاءهم سبحانه وتعالى. لكن اعلموا أن استجابة الله عز وجل دعاء المؤمن من باب الإكرام له والإثابة، أما إجابة الله عز وجل الدعاء للكافر فمن باب إقامة الحجة عليه. الله استجاب لك ونجاك، فأين عبادتك وطاعتك؟ فتكون الإجابة لإقامة الحجة عليه، حتى يعلم أنه لن يجيب الدعاء إلا الله، وأن الند لا ينفعه، ولهذا تعبدون الند تعبدون الند، حتى إذا همت بكم الأمور وأحاطت بكم الأمواج وتلاطمت بكم الأمواج حينئذ دعوتم هبل لا، منات لا، اللات لا، دعوتم الله رب العالمين. فلما أجابه الله لإقامة الحجة عليهم، فهناك إجابة تقتضي مؤاخذة، وهناك إجابة تقتضي إكراما. فإجابة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين إجابة إكرام، إجابة محبة، أما إجابة الله عز وجل الكافر إجابة حجة ليقيم الحجة عليه سبحانه وتعالى. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الصورة، ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة فصلت.
قوله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله.
نعم، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. هذا المشرك الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى لا يشهد أن لا إله إلا الله أي لا يؤمن بالتوحيد، لا يفرد الله بالعبادة. وكما أسلفنا بأن قضية التوحيد والإفراد هي القضية التي وقعت الخصومة فيها بين الرسل وبين أقوامهم، هي القضية الأولى: أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قال ابن عباس: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وهم بالآخرة هم كافرون، هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. هنا قد يقع إشكال في فهم هذه الآية، ألا وهو ماذا؟ الله قال هنا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهل الزكاة واجب على المشركين وأنهم لا بد أن يأتوا بها، وإذا لم يأتوا بها فإنهم يحاسبون؟ هل هم مطالبون بالزكاة؟ وكيف يطالبون بالزكاة وهم كفار؟ ولو أدوها لما قبلت منهم. الجواب: ليس المراد بالزكاة هنا الزكاة المعروفة التي هي من أركان الإسلام، إنما المراد ما تزكى به النفوس، وأعظمه الإسلام. فقول الله عز وجل: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يأتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد. والأمر الثاني بناء على هذا تدخل فيه الزكاة الشرعية، فلا مانع لا يؤتون الزكاة العامة ومن الزكاة الشرعية. الزكاة العامة وما تزكو به النفوس، وأعظمه التوحيد، والزكاة الخاصة لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فمن جهة الخطاب هم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن من جهة الأداء لا تقبل الزكاة منهم، ولا يقبل حج، ولا يقبل عمرة، ولا يقبل طواف، ولا يقبل صدقة، لأن كل هذا موقوف في قبوله على الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن فإنه يراد بالزكاة هنا ما تزكو به النفوس، الزكاة العامة، وما تزكو به النفوس، وأعلى ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. والزكاة الخاصة داخلة في هذا العموم من جهة الخطاب. نعم.
قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال: غير ممنون، غير منقوص.
غير منقوص، نعم. فأجرهم يجري عليهم، ونعيمهم موصول، والحمد لله. نعم.
قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قال قوله: أما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم.
نعم. فالهداية هنا ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وأما ثمود فهديناهم. فهديناهم، هل المراد بذلك هداية التوفيق أو هداية الدلالة؟ لو هداية التوفيق لهداهم الله إلى الإيمان، فهداية التوفيق هي الهداية للإيمان، أي أن الله عز وجل يمن عليهم بالإيمان. إنما المراد هنا هداية الدلالة. وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وبينا لهم طريق الرشاد وطريق الإيمان، فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى، أي استحبوا ما هم عليه من الشرك على الهدى، يعني على الإيمان. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فاستحبوا العمى على الهدى وهو الإيمان. يبقى ذكرت هنا الهدايتان: هداية الدلالة قد دلهم الله فلم يستجيبوا لهذا النداء وهذه الدلالة، واستحبوا العمى على الهدى يعني على الإيمان. نعم.
قوله
هذا يدل على أن الله عز وجل أقام الحجة على الخلق، والخلق كلهم قد أقام الله عليهم الحجة، فلا يأتي واحد يوم القيامة يقول: ما بلغني. الذي ما بلغه رسول في الدنيا يرسل الله عز وجل له رسولا في الآخرة، وتقوم الحجة عليه في الآخرة، ولا يعذب في النار إلا من قامت الحجة عليه، وإلا من جاءه رسول. فمن لم يأتي رسول في الدنيا أتاه في الآخرة، لا بد من الرسول، لا بد من الرسول. نعم.
قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أداء فرائضه.
نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دليل على أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يكفي القول، إنما هؤلاء صدقوا القول بالعمل، ومن لم يصدق القول بالعمل كان كاذبا، ولهذا يكفر تارك العمل. أضيف هذه الآية أيضا لأدلة كفر تارك العمل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. أما الذين قالوا ربنا الله ولم يستقيموا ولم يأتوا بعمل، هؤلاء كذب في قولهم. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد القلب. ألا إن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، وفي حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل هذا على أن الإيمان قول وعمل، تقول بلسانك، تقول بقلبك، تعمل بقلبك، تعمل بجوارحك، هذا هو الإيمان. فمن لم يتبع عمل جارحه قط فليس هذا بمؤمن، كاذب، هذا كاذب، كاذب شرعا وكاذب عرفا وعقلا، الذي يقول الشيء ولا يطبقه. جميع البشر يقول أنت كاذب. حينما تقول المرأة لزوجها: أنت قرة عيني، أنت أنا رهن أشارتك، فإذا قال لها: قومي هاتي طعاما، فقالت: لا قم أنت، هاتي شرابا، لا قم أنت، ولا تستجيب له في كلمة واحدة قالتها، هذه المرأة توصف بماذا؟ بأنها كاذبة، لأنها كاذبة. يقول الابن: أنا بار بأبوي، أنا من أبار الناس بأبوي، ولا يقضي لهم شيئا، بل يتركهم في يئنون ولا يستجيب لهم، هل هؤلاء يكونون صادقين؟ معلوم أن القول إن لم يطابقه العمل فإن صاحبه يكون كاذبا، هذا معلوم معروف بالعقل، فكيف لا يكون في الشرع؟ هذا مقتضى العقل الصريح، فكيف لا يكون مقتضى النقل الصحيح؟ والحمد لله النقل الصحيح والعقل الصريح على هذا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة. لا بد أن يكون لك عمل يطابق القول، فالإيمان قول وعمل. فمن لم يأتي بعمل قط، ليس لو عمل قط ترك العمل بالكلية، فإنه يكون كافرا. أما إذا نقص عمله نقص أيضا من إيمانه بقدر ما ينقص من العمل. فهناك رجل، الرجل الذي قال وصدق قوله ببعض الأعمال دون بعض، إذا نقول هذا ناقص الإيمان. أما إذا قال ولم يصدق بأي عمل فهذا كاذب، وبالتالي فإن هناك التلازم بين عمل القلب وبين عمل الجوارح. هذا التلازم يكون قوة وضعفا وانعداما. قوة وضعفا وانعداما، فالضعف في عمل القلب يقابل ضعف في عمل الجوارح، والقوة في عمل القلب يقابل القوة في عمل الجوارح، والانعدام في عمل القلب يقابله انعدام في عمل الجوارح. هذا تلازم، إذا وجد إيمان في القلب وجد عمل، والإنسان قادر على العمل لا بد أن يوجد، لكن قد يقول ذلك ويعظم إيمانه ويموت ما تمكن من العمل. نعم.
قوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، قال: فذلك في الآخرة.
الله أكبر. نعم. وكذلك يكون عند نزول ملك الموت والملائكة، فإن الإنسان يبشر عند خروج روحه، كذلك يبشر بذلك: أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، يبشر بهذا. ولهذا حين يرى الملائكة وهم بيض معهم حنوط من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة، فيقول حينئذ يحب لقاء الله، فيحب الله لقاء. نعم.
قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أمر الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم.
الله أكبر، هذا تفسير عظيم. قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه الآيات كلها جمع ابن عباس تفسيرها في قوله هنا: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة. فمن أتاك بسيئة ادفع سيئته بالحسنة، ادفع سيئته بالحسنة، حينئذ ما الذي يحصل؟ يعصمك الله عز وجل من الشيطان، ثم يخضع لك عدوك فيكون وليا حميما. ولهذا لا يدفع العدو بأعظم من الحلم، ولا يدفع الخصم الذي يسيء إليك بأعظم من الإحسان إليه. ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن. فهذا من أعظم العلاج النافع. أما إذا انشغلت به فإنه قد يوردك الموارد. ولهذا علمنا النبي في الصوم هذا الهدي فقال: فإن سابك أو شاتمك أو قاتلك أحد فقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، ذكره بأنك صائم. ففيه أن الإنسان يراعي إخوانه، فإن أساءوا إليه أحسن إليهم، وهذا الإحسان قد يدفعهم إلى الاستقامة، وقد يدفعهم إلى لزوم الطاعة. فإن كان الله قد أراد بهذا خيرا نفعه بإحسانك، وإلا فقد أديت ما عليك. وأنا أنصح نفسي وإخواني بمراجعة رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعنوان الغضب، ففيها من الفوائد الكثيرة العظيمة التي تمكن لهذا الخلق في نفس الإنسان. نعم.
قوله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: الذين أعد لهم الله الجنة.
نعم، هذه الأخلاق العالية: ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، صبروا على طاعة الله، وصبروا على المعاصي، وصبروا على أقدار الله المؤلمة، صبروا بجميع أنواع الصبر. نعم.
قوله تعالى: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. قال في قوله آذناك أعلمناك.
نعم، ولا ينفع ذلك، والله عز وجل يقول ذلك على وجه التعجيز والتوبيخ. أين شركائي؟ أما كنتم تعبدون معي غيري؟ أين شركائي؟ أين الأنداد؟ أين الآلهة التي كانت تعبد؟ هل تنفعكم اليوم؟ ما تنفعهم. ولهذا قال الله عز وجل كما في الحديث الصحيح: لتذهب كل طائفة إلى من كانت تعبد. هؤلاء يذهبون إلى من كانوا يعبدون، وهؤلاء يذهبون إلى من كانوا يعبدون، ويبقى الذين كانوا يعبدون الله عز وجل، المؤمنون والمنافقون. لأن المنافقين كانوا يعبدون الله في الظاهر، فيبقى هؤلاء، ثم بعد ذلك يكون التمايز بين المؤمنين وبين المنافقين. فالله عز وجل يأمرهم بالسجود: يوم يكشف عن ساق يدعون للسجود فلا يستطيعون. حينئذ المنافق الذي ما كان يسجد لله سبحانه وتعالى فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة، وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون. نعم، انتهى تفسير الصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الشورى.
قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة في جميع قريش، فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم، لا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم.
نعم، هذا تفسير ابن عباس، وهو وجه من أوجه ذكرها أهل العلم في هذه الآية. قال ابن عباس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة في جميع قريش، ما من بطن إلا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة منهم وفيهم، فلما كذبوه أبوا أن يبيعوا قال يا قومي إذا أبيتم أن تبايعوني وأن تتبعوني فاحفظوا قرابتي فيكم، علام الإذاء احفظوا قرابتي فيكم، لا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم. طيب اتبعوني لقرابتي، احفظوني لقرابتي. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا تجمع قرابة بين قريش عموما، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي لا أسألكم عليه أجرا في دعوتي إياكم، ما أريد منكم مالا ولكن المودة في القربة، أي إن لم تتبعوني فاحفظوا قرابتي. هذا الوجه الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية حتى نعلم هذه الأوجه، ففي الآية أوجه انتبه إليها. قال ابن كثير رحمة الله عليه أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه. فالنبي ما سأل مالا ولا الأنبياء كانوا يسألون أحدا مالا، بل ما ترك الأنبياء من مال فإنه لا يورث عنهم من أولادهم وأبنائهم، إنما يكون لوي المسلمين ما تركناه صدقة، وإنما أطلب منكم، يقول ابن كثير في معنى هذا، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تتبعوني اتركوني أبلغ رسالات ربي، راعوا في القرابة، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. هذا هو المعنى الذي ذكره ابن عباس، وذكر قولا آخر معناه إلا المودة في القربة، أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى، إلا أن تودوا إلى الله عز وجل بطاعته. ويكون المعنى إلا المودة في القربة يعني إلا أن تعملوا بالطاعة في القربة، يعني التي تقربكم إلى الله عز وجل في الطاعات، إلا المودة في القربة، إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم إلى الله، فلا يراد بذلك القرابة إنما يراد بذلك القربة يعني الطاعة. يبقى المعنى هنا القربة ليس القرابة، وإنما المراد بالقربة هنا يعني الطاعة، إلا المودة في القربة، إلا أن تودوا إلى الله عز وجل بماذا؟ تتحببوا إلى الله بماذا؟ بالقيام بالطاعة. وقول ثالث وما حكاه البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير أن تودوني في قرابتي أي تحسنوا إليهم وتبروهم، أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهله. والمطلوب أن تحسنوا إلى قرابتي، إذن إلا المودة في القربة. قول ابن عباس إلا المودة في القربة أي إن لم تستجيبوا لي فخلوا بيني وبين دعوة الناس ولا تؤذوني وراعوا قرابتي فيكم. هذا القول الأول. القول الثاني إلا المودة في القربة فيراد بالقربة الطاعة، أي إلا أن تودوا إلى الله بعمل الطاعة وتتقربوا إلى الله بالطاعة. القول الثالث أن المراد بالقرابة هنا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، تحفظوا قرابتي أهل بيتي، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته خيرا. قال ابن كثير رجح ابن كثير القول الأول وهو مروي عن ابن عباس عند البخاري رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره ابن عباس في هذا التفسير، إلا المودة في القربة يعني إلا أن تراعوا قرابة فيهم. ولقد كان قريبا من قريش كلها، أي راعوا قرابة فيكم ولا تؤذوني، دعوني أبلغ رسالات ربي. والمفترض أن أولى الناس بالدعية من؟ أقرباؤه على الأقل، إن لم يستجيبوا فلا يؤذوا، لكن سبحان الله تجد الشيطان يؤزز ويستفز هؤلاء الأقارب فتجدوهم يبتعدون عن الاستجابة. فأزهد الناس في العالم أهله أقرباؤه. ولهذا تجد في العلماء إما أن لا تجد في طلابهم أحدا من أولادهم أو قل أن تجد أحدا من أولادهم. وتجد الناس يأتون إلى العالم من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب وأولاده الذين يعيشون معه ربما ما أتوا. فأزهد الناس في العالم أهله وذوه، عائلته كذلك. تجد نفعه في الناس عظيما وتجد في عائلتي قلة. طيب إن لم يكن من باب الاستجابة فليكن من باب دفع الإذى. لا، ربما تجد الإذاء أعظم ما يكون من الأقارب. ولهذا من الذي قضى الله عز وجل في تبت يدا أبي لهب؟ من أبو لهب الذي قضى الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب؟ إنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. أليس أبو لهب أولى إن لم يؤمن بالرسول الله أن يدافع عن رسول الله؟ لكن لا هو الذي آمن ولا هو الذي دافع، بل هو الذي آذى وقال تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل قول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. يعني صونوا النبي، أنتم بينكم وبينه قرابة، صونوا حتى يبلغ رسالات الله عز وجل، ادفعوا الإذاء. لا، آذوه حتى اضطروه إلى أن يخرج من مكة، ولم يتركوه بل لحقوا أصحابه في الحبشة ليفسدوا بينهم وبين النجاشي، بل وجاءوا إلى المدينة للقتال في المدينة. يعني ما اكتفوا بهجرة النبي والصحابة من مكة، حتى لحقوه في كل مكان. سبحان الله. ولهذا أيها الداعية، لا تنتظر ركنا تأوي إليه إلا الله عز وجل، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. من الذي دفع عن إبراهيم؟ أقارب؟ أبدا. أهل وعشيرة؟ أبدا. قومهم الذين حرقوا. فقال حسبي الله ونعم الوكيل فنجاه الله. قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله حسبك أيها الداعية، لا تنتظر نصرة من أحد، فإن الشيطان والله قد يخذلك من أقرب الناس إليك، قد يقوم والدك، قد يقوم ولدك، قد تقوم زوجتك، قد يقوم أصهارك بمعارضتك في الدعوة إلى الله. ولهذا الداعية يفرغ قلبه من كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى. الداعية يفرغ قلبه من كل أحد. إن نصروا الحمد لله، إن أعان واحد فالحمد لله، وإلا فإنه لا يطلب النصرة إلا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يوم بدر قام النبي يناشد ربه صلى الله عليه وسلم. فلا أعظم للداعية من أن يفرغ قلبه إلا من الله عز وجل، فيعتمد عليه ويتوكل عليه حق التوكل ويأوي إليه. ولهذا ماذا قال لوط لما جاءه قومه يرعون إليه وقد كانوا من قبل يعملون السيئات؟ ماذا قال لهم؟ قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا ما علمت، قالوا ما لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولهذا قال النبي رحمه الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بذلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلى امرأتك إنهم مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا نصره الله عز وجل وأرسل عليه حجارة من سجيل. فالشاهد أنه لا أعظم في في حياة الداعية من أن يفرغ قلبه عن كل أحد وعن أي تعلق بمخلوق إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. قال في قوله فيظللن رواكد على ظهره يقول وقوفا.
نعم.
قوله تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. قال قوله يوبقهن يهلكهن.
فالله عز وجل هو الذي ينجيكم برا وبحرا وجوا، وهو الذي سبحانه وتعالى يحفظ عليكم سفنكم. نعم. فتسكن الريح فتهدأ وتقفون، ولو شاء الله عز وجل لأغرقكم. نعم.
قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال: فهذا ونحوه نزل بمكة، والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى، فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازوا بمثل الذي أتى إليه أو يصبر ويعفو فهو أمثل. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعز الله سلطانه، أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم ولا يعدوا بعضهم على بعض كأهل الجاهلية. فقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه.
هو بإقامة الحد، يعني صار له حجة من إقامة الحد عليه. نعم.
حتى ينصفه من ظالمه، ومن انتصر لنفسه دون سلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرضى بحكم الله.
نعم. وهنا كأنما فسر السلطان بالحاكم، أي ارجع إلى الحاكم فإنه يستوفي لك الحق، فإن استوفيت بدونه فأنت ظالم مسرف لأنك قد تتعدى. والتفسير الثاني أيضا السلطان، يعني جعلنا لك سلطانا عليه بحجة وشرع أنزلناه، أن من قتل فإنه في القاتل جعل الله عز وجل حدا يقتص منه به. فهذه الآية فيها فوائد، منها قوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا فيه إباحة أن يرد الإنسان الإساءة بمثلها، وإن كان الأكمل أن تدفعها بالحسنة، لكن هذا جائز لك. فإذا شتم الإنسان فشتم من شتمه هذا جائز، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن المشكل هنا لماذا سميت إساءة مع أنها مباحة؟ أما من أساء إليك إساءته إساءة هذا لا إشكال في ذلك، وأما دفعك إساءة كيف يكون إساءة؟ قال العلماء هذا من باب مشاكلة الألفاظ، مشاكلة لفظية. وجزاء سيئة سيئة وهي حسنة وهي جائزة، ليست سيئة لأنك تفعل المأذون لك فيه شرعا، فليست سيئة، إنما هذا من باب مشاكلة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي أنه يرد عليك بمثل ما اعتديت، لكنها ليست سيئة شرعا، وإن كانت تسوءك. فإذا شتمت أحدا فشتمك، شتمتك له إساءة شرعية سيئة، فإن دفعته بالشتم كان إساءة له لكن ليس سيئة شرعية. هذا وجه تسميتها سيئة، هذا وجه تسميتها سيئة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، أما سيئتك أنت فهي سيئة تسوء، وهي سيئة من جهة الشرع. طيب إن دفعت هذه السيئة بمثلها فشتمت، فهذه سيئة باعتبار أنها تسوء لكن ليست سيئة شرعية، باعتبار أنه يباح لك هذا الصنيع. تبهتم لماذا سميت سيئة؟ هي ليست سيئة شرعية وإنما هي تسوءه وهي من باب المشاكلة اللفظية، وجزاء سيئة سيئة مثلها. الوقفة الثانية قوله سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طيب، إشارة إلى الفضل، يبقى الآية جمعت بين العدل والفضل. فالعدل لو أساء إليك أحد فأسأت إليه، هذا العدل، هذا جائز لك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب، لكن الفضل والأكمل ادفع بالتي أحسن السيئة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني لو عفوت فلم ترد فهذا أكمل لك، لأنك إن ردت أخذت حقك فلم يكن لك عند الله شيء. لكن إن عفوت حصلت فائدتان، الفائدة الأولى حصل لك أجر عند الله فأجره على الله، الفائدة الثانية أن هذا درس له، وقد تنقلب عداوته إلى محبة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وتدفع شره، لأن الإنسان قد يرد فيرد عليه وكذا فيتفاقم الشر. لكن لو عفا كان أجره على الله، هذه واحد أثيب. والأمر الثاني أخمدت وأطفأت ناره، وإن كان من خير يراد بهذا الشخص فعفوك سوف يدفعه إلى الخير. ولهذا لا رد أبلغ من أن ترد إساءته بالحسن، لكن لو ردت إساءته بمثلها هذا جائز لك. يبقى الآية ذكرت مقامين، مقام عدل ومقام فضل. مقام عدل أن ترد السيئة بمثلها، مقام فضل أن ترد السيئة بالحسن وأن تعفو. لكن العلماء ذكروا هنا مسألة، هل العفو عن المسيء هذا مستحب دائما؟ قالوا لا، إنما العفو الذي يؤدي إلى إصلاحه وصلاحه. فلو كان هناك عربيد لو عفوت لظنه ضعفا فضاعف واشتد وتمرد واعتدى على الناس، يبقى إيقاف هذا أولى. رجل سارق يسرق من بيتك ويسرق من بيتي ويسرق من الحي والبلد، هذا الرجل سرق شيئا منك فأمسكت به قال اتركني يعفو عني جزاك الله خير كذا، هل العفو عن هذا يكون هو الأكمل؟ لا، هذا أبلغ فيه السلطة وارفع أمره ليستوفي منه الحد الشرعي حتى يرضعه. لكن لو حصل أن الإنسان أخطأ وليس الخطأ من طبعه هذا أعف عنه. يبقى إذن شرط العفو الذي تندب إليه الشريعة أن يحصل معه صلاح وإصلاح، إن لم يحصل معه ذلك فشد على يديه، فشد على يديه واستوف الحق منه حتى تحجز شره عن الناس. تبهتم؟ يبقى إذن الآية فيها عدل وفيها فضل وفيها صفة هذا الفضل، ومتى يكون فضلا مستحبا، وهو قول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، من انتصر بعد ظلمه، ففيه إباحة أيضا الانتصار بعد الظلم. فلو حصل اعتداء على الإنسان فانتصر من بعد ما ظلم واستوفى حقه فهذا له ولا إشكال، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، هل في الحالة الأخيرة إذا انتصر من مثل هذا هل حقه في الأخيرة وأجره يقل في الصورة الأخيرة؟
الذي يظهر هو هذا أنه قد استوفى حقه، ولمن انتصر على ضيفه أولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم من مؤاخذة شرعية لأنه انتصر من بعد ما ظلم، لكن هل يكون له في الأخيرة؟ والعلم عند الله أنه يكون قد استوفى حقه، إلا أن يكون ذلك على وجه مشروع فلا يبعد أنه يؤجر لاستقامة على الشريعة وعدم تعديه وتقوى الله عز وجل في الاستيفاء. نعم،
يعني في هذه الصورة
يعني قد ينوي بدفع هذا والانتصار قد ينوي معنى آخر شرعيا، وهو أن يحجز هذا الشر عن الناس، وأن تكون مؤاخذته هذه فيها إعزاز للدين وفيها نصرة للشريعة وفيها ردع لأهل الظلم فحينئذ يؤجر بما يكون معه من نيات عظيمة. نعم.
قوله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. قال قوله من طرف خفي ذليل.
نعم، أذلهم الله عز وجل هذا يوم القيامة. تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، خائفون. أما المؤمن فلا يجمع الله عليه خوفين، الذي خاف الله في الدنيا فإن الله عز وجل يؤمنه في الآخرة، والذي أمنه في الدنيا فلا يكون له الخوف في الآخرة. نعم.
قوله تعالى: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال قوله عقيما لا يلقح،
أي أنه لا يكون له ولد، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هناك من يرزق الله بالإناث فقط، وهناك من يرزقه الله بالذكور فقط، وهناك من يجمع الله له بين الذكور والإناث، وهناك من لا يكون عنده لا ذكور ولا إناث وإنما يكون عقيما. هذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن يحمد الله عز وجل. إن رزقه الله الولد تعبد الله عز وجل بشكره على هذا الولد وبأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. هذا رد على من يجهل، فإذا رزق بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ما تدري سبحان الله لعل البنت هذه تكون أنفع لك من 100 ولد. هذه جاهلية، أريد أولادا. ليه تريد أن تقيم جيشا عرمرما تحارب الناس؟ ما تدري، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون يوم أقرب لكم نفعا. ممكن يكون إنسان عنده 10 من الأولاد الذكور وعنده بنت واحدة فينتفع بهذه البنت أكثر من 10، ما تدري. أو يكون الإنسان عقيما لا ولد له، لا ذكر ولا أنثى، فحينئذ ترضى وتحمد الله سبحانه وتعالى. طب هل يعارض هذا السعي في العلاج؟ الإنسان يطلب العلاج؟ لا، لا يعارض هذا السعي في العلاج، تداووا عباد الله. فلو أن الإنسان ذهب إلى الأطباء وعالج نفسه من هذا العقم فالله قد يجعل هذا سببا في الإنجاب، لا إشكال. لكن إن ذهبت إلى الأطباء ولم يحصل فاحمد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال القرآن.
نعم، قال القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فأمر الله عز وجل هو كتابه الذي أنزله على رسوله. واستدل العلماء بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في آية الأعراف: ألا له الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا وهو القرآن لكان المعنى ألا له الخلق والخلق، وهذا ينزع عنه كتاب الله لأنها ركاكة، ينزع عنها كتاب الله عز وجل. فاستدل العلماء على أن الأمر غير الخلق، الخلق يكون بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فبالكلمة يكون الخلق، ومن كلامه سبحانه وتعالى القرآن هنا، القرآن هنا. فالكلام غير مخلوق، الأمر شيء والخلق شيء، الأمر شيء هو كلامه هذا شيء، والخلق هذا شيء آخر. إنما يخلق الله عز وجل بماذا؟ بالأمر. يخلق الله عز وجل بالكلمة، فلو كانت الكلمة مخلوقة لكان مخلوقا خلق مخلوقا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فإذا كان القول نفسه مخلوقا فإذا المكون بهذا القول وهو المخلوق فيكون المكون مخلوقا، ويكون الآمر مخلوقا فيكون هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى. فاستدل أهل العلم على أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه غير مخلوق. والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الزخرف.
قوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قال قوله مقرنين مطيقين.
نعم، أي أن الإنسان ما كان ليسخر هذه الدواب يركب عليها وتذهب به يمينا وشمالا ويسافر عليها إلا بتسخير الله سبحانه وتعالى. فمن الذي سخر لك البعير؟ إنه الله. طيب العقرب، الثعبان، بالنسبة للبعير لا يساوي شيئا، لكن الله ما سخر لك عقربا ولا ثعبانا، ومن هنا تكون أنت عاجزا عن ذلك، تهرب من العقرب والبعير تركبه. من الذي سخر لك هذا ولم يسخر لك ذاك حتى تعلم عجزك وفقرك؟ إنه الله رب العالمين سبحانه. أيضا من هذه الآية استدل أهل العلم على علو الله عز وجل على عرشه، وأن المراد بالرحمن على العرش استوى، يعني على عليه وارتفع، استواء يليق بجلاله. ووجه ذلك أن الاستواء هنا وتعديه بعلى كان بمعنى العلو، لتستو على ظهره يعني تعلو على ظهره. إذا استويتم عليه أي تعلو عليه، تعلون عليه، فدل هذا على أن استوى على بمعنى على وارتفع، لتستو على ظهوره أي تركب عليه وتعلون عليه. وليس معنى استوى يعني هيمن وسيطر أو استولى. هل قول الله لتستو على ظهوره يعني تستولوا على ظهوره؟ لا، إنما ترتفع عليه. فأخذ السنة والجماعة من هذه الآية أن معنى استوى على يعني على وارتفع، فيكون الله عز وجل قد استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله. نعم.
قوله تعالى بل قالوا وجدنا،
والاستواء غير الاستيلاء، الاستيلاء فيه مغالبة. استولى على يعني كان أحد ينازع، فالأحد كان ينازع الله على عرشه فاستولى الله على العرش؟ لا. نعم.
قوله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، قال قوله على أمة أي على دين.
نعم، فالأمة تطلق ويراد بها معاني، الجماعة من الناس، الوقت والذكر بعد أمة، الملة والدين، على أمة أي على دين، أي وجدنا آباءنا على أمة. وهذه الحجة أو هذه الشبهة الكبرى التي دائما يوردها أهل الباطل على أهل الحق، فأوردها المشركون على أهل الحق، إن وجدنا آباءنا على أمة أي على دين على ملة، وإن على آثارهم مهتدون مقتدون. فهذه الشبهة الكبرى التي عورض بها الأنبياء. قال سبحانه وتعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، تسير على ما سار عليه الآباء والأجداد، أكانوا على الحق والهدى أم كانوا على الباطل؟ فهل متابعة الأباء والأجداد والشيوخ والزعماء وقواد الجماعات هل هو الهداية؟ هل هو الدليل؟ نعم، أنا أتابع الأباء إن كانوا على الدين. قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لماذا؟ لأنها ملة التوحيد، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فنعم أنا أتبع أبائي إن كان أبائي على التوحيد، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. أما أن يتبع آباء على باطل على ضلال فهذا غير مقبول. أتبع شيخي، نعم أنا تابع لشيخي، أدافع عنه، أنصره. لماذا؟ لأنني أنصر الحق الذي معه، أنا ما أنصره لكونه أبي أو لكونه شيخي أو لكونه قريبي أو لكونه كذا، إنما أنصر حقا معه. نعم.
قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، قال يقول الله سبحانه لولا أن أجعل الناس كلهم كفارا لجعلت للكفار لبيوتهم سقفا من فضة.
نعم.
قوله تعالى ومعارج، قال ومعارج من فضة وهي درج،
لكن حتى لا يفتن أحد فالله ما جعل هذا حتى لا تقع فتنة للذين آمنوا. نعم.
قوله تعالى ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، قال وسررا فضة، قال وسررا فضة.
نعم.
قوله تعالى وزخرف، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، قال وزخرف وهو الذهب.
يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فلا تغترن يا عبد الله بما قد يوسع الله عز وجل على المشركين من حطام الدنيا، لأن ذلك يكون من باب ماذا؟ من باب الفتنة، من باب الاستدراج، وليس من باب المحبة. فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين والاستقامة والهداية إلا لمن أحب. فلا تغترن بهذا بدنيا أهل الكفر، لا تغترن بهذا، فهي دنيا زائلة. لكن الله عز وجل أعطاك الهداية، ولهذا من أعطاه الله الهداية والاستقامة حتى ولو لم يكن عنده درهم ولا دينار فما فاته شيء. ولهذا المؤمن يسلي نفسه إن كان فقيرا، والكافر عند من السيارات وعند من الدور والبيوت والعقارات وعند من الأموال من النانير والدريهمات ما عنده، فلا ينبغي أن تفتن، فإن هذه دنيا زائلة. أما من أعطاه الله استقامة فقد أعطاه أعظم الأشياء، لأنه أعطاه الهداية التي بها يحوز جنة عرضها السماوات والأرض. نعم،
قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال: إن القرآن شرف لك ولقومك.
انتبهتم لهذا التفسير الدقيق؟ وإنه لذكر لك ولقومك، أي القرآن ذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك إن أخذتم به. أما من أعرض عنه فإنه يكون أسفل سافلين. نعم،
قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال: فلما آسفونا أسخطونا.
نعم، أسخطونا أغضبونا. من هذه الآية استدل أهل سورة الجماعة على ماذا يا إخواني؟ على الرد على المحرفة الذين فسروا الغضب بماذا؟ بإرادة الانتقام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال الله عز وجل: ورحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. فقالوا: الله لا يوصف بالرحمة ولا يوصف بالغضب، إنما رحمة يعني إرادة الإحسان، وغضب يعني إرادة الانتقام، وإلا الله ما يغضب حقيقة. هنا رد القرآن، وأهل السنة ردوا على هؤلاء بأن الله عز وجل غاير بين الغضب وبين الانتقام، فقال: فلما آسفونا أسخطونا أغضبونا انتقمنا منه. ولا يقال إرادة، إنما الله يوصف بأنه ينتقم، ويوصف بأنه يغضب، ويوصف بأنه يرضى ويحب ويكره ويسخط، كلها أوصاف جاءت في القرآن وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجريها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولا يقال هذه كناية عن كذا، والعرب تطلق ما أدري إيه، كل هذا باطل. الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه يغضب، فلما آسفونا أغضبونا، تقول أنت لا يليق بك أن تغضب؟ الله قال انتقمنا منهم، تقول أنت لا يليق بك أن تنتقم؟ هذا لو قيل للإنسان كلما قال كلمة قال أنا أحبك، فيقول قائل: أنت لا تحب، أنت ليس من صفاتك الحب، وأنا راض عنكم، لا أنت لا ليس من أوصافك الرضا، أنا محمد، لا 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 لست محمدا ولا يليق بك أن تسمى. يغضب الإنسان من هذا، فأنتم أعلم أم الله؟ الله يرضى، الله يغضب، الله يحب، الله يكره، كل ذلك ذكره الله عز وجل في كتابه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كره الله انبعاثهم، سخط الله عليهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبون. كل هذا نعطله في القرآن من أجل أنكم تقولون لا يليق بالله أن يحب، أن يغضب، أن يرضى، أن يكره. كيف هذا؟ سبحان الله العظيم، هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. ولهذا هؤلاء حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى وخرجوا عن ظاهره من غير دليل. والواجب على الإنسان أن يعمل بظاهر القرآن والسنة حتى يأتيه دليل يخرج عن هذا الظن. نعم،
قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال: يصدون يضجون.
نعم،
قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. قال: يخلف بعضهم بعضا.
نعم،
قوله تعالى:
فلا يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، إنما الإنسان يخلف من سبقه، جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا. ولا يقال الإنسان خليفة الله في الأرض، إنما خليفة في أرضه. انتبهوا، الإنسان خليفة في أرضه، ولا يقال خليفة الله في أرضه. خليفة في أرضه يعني يخلف من سبقه، ولهذا كان أبو بكر خليفة رسول الله، إشارة إلى أن النبي لما مات، هذه إشارة إلى موته صلى الله عليه وسلم، النبي مات فخلفه من؟ خلفه أبو بكر رضي الله عنه، وهو الوحيد الذي قيل أنه خليفة رسول الله. ولهذا ما قيل في عمر يا خليفة، خليفة رسول الله، من هنا كان أمير المؤمنين، صار لفظ ووصف أمير المؤمنين، فكل من أتى بعده أمير المؤمنين. أما أبو بكر فكان خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله. عمر أمير المؤمنين، عمر، عثمان أمير المؤمنين، علي أمير المؤمنين، ولا يقال الإمام، الإمام علي، فإن هذا من وضع الشيعة، الإمام علي، إنما عندنا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين. ولا يقال كرم الله وجهه، وإن كان الله قد كرم وجهه، وإن كان إماما، لكن المراد أننا لا نختص عليا، لا نختص عليا، فإذا ذكرنا علي رضي الله عنه قلنا الإمام علي. طيب والإمام أبو بكر والإمام عمر والإمام عثمان؟ فإن أردنا الإمامة في الدين فكلهم أئمة، أما إذا أردنا إمامة الروافض اللي هو إمامهم الأعظم من الأئمة الإثنى عشرية، فهذا كلام باطل، ولا نخص عليهم بكرم الله وجهه، فكلهم كرم الله وجوههم. انتبهوا لهذه الأمور يا أخواني، أحيانا نردد كلاما لا نعقل معناه، فينتشر عندنا أهل السنة الإمام علي، علي كرم الله وجهه، ولا ندري أن هذه مصطلحات الشيعة وليست مصطلحات أهل السنة. نعم.
قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قال فكل خلة هي عداوة إلا فكل خلة هي عداوة إلا خلة المتقين.
الله أكبر، هذا تفسير عظيم لابن عباس. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يعني من أحب بعضهم بعضا، بين وبينك خل محبة، كل محبة يوم القيامة تنقلب عداوة، إلا إذا كانت محبة إيمانية، صاحبك الذي تبيت معه وتستيقظ معه وتمشي معه وتأكل معه وتشرب معه، ما لم تكن صحبتكما على طاعة الله وعلى دين الله، رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ستنقلب عداوة يوم القيامة. ويوم القيامة ماذا ستقول؟ قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. إنما أن تحب الرجل في الله، سوف تكون يوم القيامة محبتكما في الله محبة تنتفعون بها يوم القيامة. هذا حبيبي الذي كنت أطيع الله معه، هذا حبيبي الذي كان يذكرني بالله، هذا حبيبي الذي كنت أتعلم منه، هذا حبيبي الذي كنا نصلي معا، نتصدق معا، ننفق معا، نتعاون على طاعة الله معا، تكون يوم القيامة من أعظم ما يكون. حتى ولو دخل أحدهم النار لمعاصي عنده هشفع له إن شاء الله تعالى. فقال ابن عباس فكل خلة هي عداوة يوم القيامة، يعني إلا خلة المتقين، كل سينقلب، هذا يتبرأ من هذا وهذا يتبرأ من هذا، الضعفاء يتبرأ من المستكبرين والمستكبرون يتبرأ من الضعفاء، كل ولد يتبرأ من أبيه والأب يتبرأ من ابنه، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إلا إذا كانت على طاعة الله سبحانه وتعالى فإنها تكون يوم القيامة باقية. فكل خلة، كل محبة، كل علاقة ليست لله عز وجل في الدنيا ستكون عدوة يوم القيامة، إلا ما كانت للتقوى والدين. نعم. ولهذا كان الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، أن تحب رجلا في الله هذا نعمة عظيمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما ذهب رجل ليزور أخا له في بلدة أخرى في الله يحبه، قال أذهب أزوره أحبه اشتقت إليه، فأرسل الله له ملكا في صورة رجل على مدى رجل لحقه، قال يا رجل إلى أين أنت تريد؟ قال أريد أخي في هذه البلدة. قال ألك حاجة عنده؟ لك مصلحة؟ لك شيء؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. الذي حملني على ذلك أني أحبه في الله. قال أبشر فإن رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. فما الذي حملك؟ في ذهاب إلى أهلك أنك تحب في الله. إذن هذا يعود إلى ماذا؟ إلى تعظيم الله، لأنك أحببت في الله، فعاد الأمر إلى الإيمان بالله وتعظيم الله، إذ هو الذي جعلك تحب هذا الشخص. ولهذا الإنسان قد يبغض أخاه في النسب ويحب أجنبيا في الصين أو في أمريكا أو في أقصى الأرض. ليه؟ لأن أخاه هنا ضال، إما كافر ولا مبتدع ولا ضال، وإنما الذي هناك على السنة. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا مات أخ لي على السنة كأنما فقدت بعض أعضائي، كأنما فقدت بعض أعضائي إذا مات أخ في السنة. نعم.
قوله تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون قال تكرمون.
نعم، الله أكبر. أنتم وأزواجكم، أنتم وأزواجكم وأولادكم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، بشرط أن يكونوا ألحقهم على الإيمان. فيرتفع قدر الأبناء ليصلوا إلى الآباء إكراما من الله، بس بشرط أن يكونوا على الإيمان. لكن قد تكون أعمالهم أقل من أعمال الأب، فيرفع الله عز وجل الأولاد إلى رتبة الآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصنا أجور الآباء. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فيكون الإنسان مع أولاده مع زوجته مع كذا في الجنة، نعمة من الله فضل. لماذا؟ لأن الجميع على الإيمان. لكن إن كان الأب على الإيمان والابن على الكفر، أو كان الابن على الإيمان والأب على الكفر، هذا في النيران وهذا في الجنان. هذا عكرمة ابن أبي جهل نحسبه في الجنة إن شاء الله، وهذا أبو جهل في النار مات على الكفر، مات على الكفر، هذا في النار وهذا في الجنة. هذا فرعون هذه الأمة، وهذا آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصار من قواد المسلمين. نعم.
قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قال لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين.
نعم، فليس له ولد، لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين. أنا أول الشاهدين بأن الرحمن ليس له ولد. نعم، ولن يكون ذلك. نعم، انتهت السورة ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الدخان.
قوله تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. قال قوله أنى لهم الذكرى، كيف لهم؟
كيف لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، في حجته واضح. نعم.
قوله تعالى واترك البحر رهوا،
أي هؤلاء لا حجة لهم عند الله سبحانه وتعالى. فمن لم ينتفع بحجة الرسل فلن ينتفع بشيء، لن ينتفع بشيء. نعم.
قوله تعالى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. قال رهوا سمتا.
نعم.
قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. قال لما نزلت هذه الآية إن شجرة الزقوم طعام الأثيم،
فقد الله عز وجل على موسى عليه السلام وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ولما تكامل موسى وجنوده ومن معه خروجا من البحر وتتام فرعون ومن معه دخولا في البحر أطبق الله عز وجل عليهم البحر. نعم.
قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. قال لما نزلت هذه الآية إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يعني دردري الزيت. قال أبو جهل أنا أدعو لكم يا معشر قريش بالزقوم، فدعا بزبد وتم وقال تزقموا من هذا فإنا لا نعلم زقوما غيره،
يعني استهزاء إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فاستهزأ تعال، قال تعالوا 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 تعال إلى تعالوا إلى الزقوم، ثم دعا بزبد وتمر وقال تزقموا من هذا فإننا لا نعلم زقوما غيره. نعم.
فبين الله عز وجل أمرها فقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فقالت قريش
طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. نعم.
فقالت قريش شجرة تنبت في النار فكانت فتنة لهم وجعل المستهزئون يضحكون.
نعم يعني كيف شجرة في النار وهل النار تبكي شجرا؟ ولا يعلمون أن الله على كل شيء قدير وسيرون هذه الشجرة وسوف يأكلون منها. نعم. فهي طعام الأثيم الكافر. نعم.
قوله تعالى كالمهل يغلي في البطون قال أسود كمهل الزيت.
الله أكبر الله أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. كما استهزأوا من ماذا؟ من ملائكة النار لما قال الله عز وجل عليها 19. قالوا 19 كل 10 منا سيجتمعون على واحد منهم 19. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وليقوى الخلق كلهم على مواجهة هؤلاء أبدا. فهؤلاء يستهزئون حظهم من القرآن الاستهزاء. والله قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. لا ينبغي الإنسان يستهزئ بالقرآن بل ينبغي يأخذه مأخذا جدا. لكن هذا في الذين آمنوا بالقرآن. أما الذين كفروا بالقرآن فإنهم لا يبالون يستهزئون. زقوم دعا أبو جهل بالزبد والتمر وقال تزقموا فما عرفنا زقوما إلا هذا. شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم. كيف في أصل الجحيم؟ كيف تنبت شجرة؟ فاستهزأوا علي 19 سيجتمع كل 10 منا على واحد هكذا. هذا حظهم هذا حظهم. أما الذين أمنوا فإنهم يصدقون بأخباره ويمتثلون أحكامه. وتمت كلمة ربك صدقا وعلما. صدقا في الأخبار صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فيصدقون الخبر ويمتثلون الأمر. هذا حظ الذين آمنوا. أما حظ الكفار من القرآن فإنهم يستهزئون به. نعم. انتهت الصورة ولله الحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الجاثية.
قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان.
الله أكبر. اتخذ إلهه هواه اتخذ معبوده هواه عبد هواه حيثما قاده هواه إلى باطل صار وراءه. فدل هذا على أن كل صاحب باطل إنما إلهه الذي يتعلق به ويألهه قلبه إنما هو هواه. ولهذا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما المؤمن فهواه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فهواه ما دله عليه شيطانه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وغرض ومراده وباطله وأضله الله على علم أي علم الله ضلاله هذا رد على المعتزلة. وأضله الله على علم باستحقاق لهذا. فدل هذا على أن الإضلال والهداية من الله. أضله الله هم يقولون لا الله لا يضل ولا يهدي. فهذا تحريف للقرآن. ولولا أن ذلك كان بتأويل لكفروا. ولهذا من قامت عليه الحجة وانقطعت المعذرة كفر. لأنه يعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته يكذب بالقرآن. فاحذر يا عبد الله أن تتبع هواك. وأهل البدع أهل أهواء. ولهذا يطلق على البدع بينهم ماذا؟ أهل أهواء. لماذا يطلق على أهل البدع بينهم أهل أهواء؟ لأنهم يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالناس على قسمين. إما أن يستجيبوا للرسول ويتبعوه وهؤلاء هم المحمودون، وإما أنهم يستجيبون أهواءهم. فكل من لم يستجب لرسول الله فقد استجاب لهواه. ما الذي تخرج به عن الاستجابة لرسول الله إلا اتباع الهوى؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم، كما قال تعالى في الحكم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فالاستجابة استجابتان، إما لرسول الله وإما للهوى، والحكم حكمان، إما حكم الله ولا حكم الجاهلية. دليل على التلازم، دليل على الارتباط، دليل على المنطوق والمفهوم الصحيح. فلسنا أغبياء. من قال لا إله إلا الله ولا أعمل بها وعاش ظهره لا يكون مؤمنا بلا إله إلا الله، إنما يقولها بلفظه. من كان في قلبه محبة وصدق ويقين عمل، فإن لم يعمل فكاذب إن كان عنده يقين. يقين ما يقود إلى عمل، صدق ما يقود إلى عمل، إخلاص ما يقود إلى عمل، إنابة ما تقود إلى عمل، خوف ما يقود إلى عمل، رجاء ما يقود إلى عمل. في قلب خوف، رجاء، محبة، يقين، انقياد، كل هذا ولا يعمل كاذب. هذا كاذب، سبحان الله، هذا كاذب. يا إخواني ما صدق أقول حينما قلنا بأن عبارة الشيخ الألباني هذه الأعمال صلاح شرط كمال، هذه عبارة خطيئة من عبارة المرجئة وليس مرجئا، يقول لا نصدقك، لازم قولك هذا الطعن في الألبان. يا جماعة ليس بطعن، لا لازم القول طعن. يا جماعة هذا كلام العلماء، لا لازم هذا طعن. هم أنفسهم يعتبرون أن القلب قد يكون فيه إيمان ولا يكون فيه عمل. نقول لهم هذا بقى التلازم الصحيح، نقول لهم مستحيل أن يكون في القلب إيمان ولا يوجد عمل. يقولون لا، ممكن يكون في القلب إيمان ولا يوجد عمل. سبحان الله، سبحان الله. يعني ما قبلوا التلازم وألزموك بما لا يكون لازما. أرأيت؟ هذه عقول تتبع هواها، عقول تتبع هواها، مع أنهم إذا أرادوا تدريس قاعدة ليس لازم المذهب بلازم إلا إذا عرض على الرجل فالتزم ثم تحكم علينا به، لازم كلامك يا هشام الطعن في الألبان. طيب يا جماعة لا، نحن نطعن في علامة الأمة ومحدث الزمان الألباني، هذا إمام بحق، نسعى في نشر علم الليل والنهار. قالوا شوف تسمي ولدك ألباني، تسمي ولدك ربيع، تسمي ولدك غير مقبول. طيب فين قاعدة لازم المذهب ليس باللازم إلا إذا التزم؟ لا، عندك يا هشام هذه القاعدة غير موجودة. طيب يا جماعة هذا كلام العلماء، لا. طيب يا جماعة أنتم تقولون الإيمان قد يكون في القلب ولا يوجد عمل، كيف هذا؟ لا يمكن يوجد إيمان في القلب ولا يوجد عمل، لأن النبي قال هذا، قال إلى ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد كل، ألا وهي القلب. يبقى القلب صلح أثر على الجوارح، أنتم تقولون القلب فيه صلاح ولا تأثر الجوارح فترد على رسول الله. أرأيت كيف أن الهوى يقود صاحبه إلى الهلكة؟ كيف أن الهوى يقود صاحبه إلى الهلكة؟ نعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الهوى. طيب في الآية بيان أيضا أن الله ختم، جعل الختم على السمع والقلب وجعل الغشاوة على البصر. فالغشاوة تكون على البصر والختم يكون على السمع والقلب. ختم الله على قلوبه وعلى سمعه، ولهذا في سورة البقرة الوقفة الأفضل أن تقف على هذا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم تقول وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولهذا غشاوة مرفوعة على أنها مبتدأ، وعلى أبصارهم جر ومجرور متعلق بخبر مقدم. ولو كان الختم على الجميع لكان ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، جعل الغشاوة ختما، لكن ليس كذلك، إنما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم تقفون وعلى أبصارهم غشاوة، جملة كاملة مبتدأ وخبر، وعلى أبصارهم غشاوة، هذه جملة اسمية مكونة من المبتدأ وهو غشاوة مبتدأ متأخر، وعلى أبصارهم وهذا خبر مقدم متعلق بخبر مقدم، على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فإذا الختم يكون على القلب، يكون على السمع، وأما الأبصار فتكون عليها الغشاوة. قد قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه منافذ الخير والانتفاع، فإن الإنسان ينتفع إما عن طريق النظر أو عن طريق السمع، وهما منفذان إلى القلب. فإذا انتفع الإنسان بالبصر والسمع، أرسل البصر والسمع الرسالة إلى ماذا؟ إلى القلب، فوقرت في القلب، فوقرت في القلب. ولهذا منافذ الانتفاع سمع بصر قلب، الانتفاع سمع بصر قلب. ترى آيات الله وتسمع، ترى آيات الله الكونية وتسمع آيات الله الشرعية، فيقع ذلك في القلب. ولهذا من رأى وسمع ولم ينتفع ما وصل إلى القلب. من هنا النبي أخبر عن الخوارج بماذا؟ قرأوا قرآنا واستمعوا القرآن ورأوا صحابة، لكن حصل انقطاع بين هذا وبين القلب. لهذا النبي ماذا قال؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. القرآن واقف فين؟ هنا، ما ينزل إلى القلب. طبعا أنا بأشير القلب، طبعا القلب في خلاف، هل هو القلب هنا ولا القلب هو الذي هو في المخ. المراد يعني أنه حصل انقطاع بين السمع والبصر وبين القلب. فإذا أراد الله بالعبد خيرا وصلت الرسالة من البصر والسمع إلى القلب، وإذا ما أراد بخيرا يسمع كثيرا ولا ينتفع. ولهذا وتراهم ومنهم يستمع إليه، ومنهم يستمعون إليه، يستمعون استماع أذان ولكنهم لا يستجيبون، ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. نظروا ولكن كما قال تعالى وينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذا لم ينتفع. فكثير من الناس قد يسمع العلم ولا ينتفع، وكثير من الناس قد يرى الآيات ويرى أحوال المؤمنين ولا ينتفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بثمامة يا أخوان ماذا صنع؟ ربطه في المسجد. طب لماذا ربط النبي ثمامة في المسجد؟ لماذا؟ ليسمع ويبصر أحوال المؤمنين، فإن كان فيه خير انتفع ووصلت الرسالة إلى القلب. ثلاثة أيام والنبي رابط ثمامة، كل يوم يعرض على الإسلام والثمامة يأبى يأبى يأبى، حتى كان اليوم الثالث فكه النبي وأطلق سراحه، وكان قد وقر الإسلام في قلبه لكنه أبى أن يسلم وهو مقيد، وأن يظهر الإسلام وهو مقيد. خرج ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فك صراحة، أما وقد فككت صراحي؟ عاد ثمامة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. انتفع أو ما انتفع؟ فمن أراد الله به خيرا انتفع. كم من الناس يسمع العلم، وكم من الناس تأتيه الآيات، وكم من الناس يسمع السنة ولكنه لا ينتفع، لأن الرسالة لم تصل إلى القلب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قوله تعالى وأضله الله على علم، قال أضله الله في سابق علمه.
نعم، على علم أنه سيضل، هذا رد على من؟ على المعتزل الذي يقولون بأن الله لم يقدر، ورد على غلاة القدرية الذين يقولون بأن الله لا يعلم عن أفعال عباده حتى تقع. نعم.
قوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال قوله اليوم ننساكم كما نسيتم نترككم كما تركتم.
نعم، فكما قلنا إذا أضيف نسيان إلى الله فمعناه الترك، وإذا نفي عن الله فمعناه الذهول عن الشيء. فالنسيان الذي بمعنى الذهول هذا منفي عن الله، والذي بمعنى الترك هذا مثبت لله عز وجل. نعم، انتهى تفسير السورة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الأحقاف.
قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قال: لست بأول الرسل.
الله أكبر، هذا اختصار لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بما لم يأت به أحد من قبل، وإن تكذيبكم للرسول هو كتكذيب من سبقكم للرسل. هذه الآية جمعت خلاصة الدعوة. قل ما كنت بدعا من الرسل، هو أنا أول رسول أرسلني لله؟ لقد أرسل الله قبلي رسلا، أرسل الله قبلي نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، أرسل رسلا، لست بأول رسول. الأمر الثاني ما جئت أنا به هو ما جاءت به كل الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثاني أني ما علي إلا البلاغ، وما أنا إلا نذير مبين، وأني ما أعلم غيبا ولا ما يحيق بكم، وأن هذا سيؤمن هذا سيكفر، ما أعلم ذلك إلا بما يعلمني الله عز وجل به، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وإنما أنا مبلغ أتبع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدل هذا على أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هي مهمة البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. نعم.
قوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال: فأنزل الله بعد هذا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
أي علم ما سيفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه لن سيكون شفيع الخلق يوم القيامة، وأنه لن تفتح الجنة لأحد قبله، وأنه أفضل رسل الله وأنبياء الله عز وجل. هذا كله علم النبي صلى الله عليه وسلم ما الله فاعل به في كل هذا عن طريق الوحي. نعم.
قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. قال قوله عارض السحاب.
اي نعم، قالوا هذا عارض ممطرنا، استبشروا هذا مطر سينزل، وإنما ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم.
قوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه قال: لم نمكنكم فيه.
اي نعم، يعني أننا أعطيناهم وفتحنا عليهم ومكناهم ولكنهم لم يؤمنوا. نعم، انتهى تفسير هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الآية. قال قوله: فإما منا بعد وإما فداء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار في الأسارة، إن شاء قتلوهم، وإن شاء استعبدوهم، وإن شاء فادوا بهم، وإن شاء منوا عليهم.
نعم، يعني كل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما وقع أسرى فإنه مخير بين قتلهم وبين استرقاقهم وبين أن يقبل منهم فدية وبين أن يمن عليهم بلا كل هذا. ولهذا العلماء قالوا: فإن الإمام يفعل ما فيه صلاح للمسلمين. إذن هذه أربعة أمور: إن شاء قتل، وإن شاء استرق، وإن شاء قبل فدية وتركه، وإن شاء من عليهم بلا شيء من هذا. هذا يكون تعامل السلطان مع الأسرى. نعم.
قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن قال غير متغير.
هذه في الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، ماء عظيم غير متغير في لونه ولا في طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن، في أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نعم، كلها أنهار في الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين. نعم.
قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، قال قوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقوله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونحو هذا، قال أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها، وأمرهم بالصبر وبشرهم فقال وبشر الصابرين، ثم أخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم، فقال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، فالبأساء الفقر والضراء السلم، وزلزلوا بالفتن وأذى الناس إياهم.
نعم، فقوله عز وجل حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي أن الله يبتلي لماذا؟ يختبر عباد الله المؤمنين ليميز الله عز وجل الطيب من الخبيث، وليعلم المجاهد والصابر من الجازع وغير ذلك. هنا يرد إشكال: كيف يعلم الله كل شيء؟ علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ والله يقول هنا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى نعلم، هل الله لم يكن يعلم فعلم؟ هل الله لا يعلم المجاهدين والصابرين قبل ذلك؟ الجواب يعلم. إذن ما معنى العلم هنا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ قال العلماء المعنى حتى يظهر علمنا السابق فيهم ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. الله يعلم المجاهد لكن ما أثابه بموجب علمه. متى يثاب؟ إذا وقع منه الجهاد. يبقى هنا يسمى بعلم الظهور، أي ظهر من أعمال هؤلاء ما استوجب إثابتهم، ظهر من أعمال هؤلاء ما استوجب إثابتهم. يبقى حتى نعلم، أي حتى يظهر علمنا فيهم ظهورا يقتضي إثابتهم، وإلا فالله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا فيه بيان الحكمة من ابتلاء الله عز وجل لعباد الله المؤمنين حتى يعلم الصابرين وحتى يعلم الصادقين. فلهذا على الإنسان أن يصبر وأن ينجح في هذا الابتلاء والاختبار، والله تعالى أعلى وأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الفاتحة.
قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قال: إن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال جل وعلا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
الله أكبر، هذه إشارة من ابن عباس إلى أن الزيادة هنا باعتبار ما ينزله الله عز وجل، ما ينزله الله. أنزل الله أولا الأمر بالشهادتين، ثم بعد ذلك لما صدقوا زادهم ماذا؟ من الصلاة، فازداد إيمانهم بالصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، وهكذا فيحصل زيادة من قبل الرب سبحانه وتعالى فيما ينزله على عباده، ويحصل زيادة إيمان بامتثال عباده. ولهذا من مات على لا إله إلا الله، لا إله إلا قبل فرضية الصلاة، فقد مات على الإيمان الكامل، ومن مات على لا إله إلا الله والصلاة قبل فرضية الزكاة فقد مات على الإيمان الكامل، ومن مات على هذا وهكذا فقد مات على الإيمان الكامل. ومن يكون في آخر الزمان فلا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، وقام بما يعلمه فقد مات على الإيمان الكامل. من هنا لا يجوز الاحتجاج بمثل هذه الأدلة على عدم ركنية العمل، فإن البعض يقول لو كان العمل ركنا طب الذين ماتوا وهم يقول لا إله إلا الله قبل صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا، نقول ماتوا على الإيمان كامل، أين العمل الذي أمروا به؟ طب والذين في آخر الزمان ماتوا من غير صلاة كيف يكونون ماتوا من غير ركن الإيمان؟ يقول لأن العمل لم يكن ركنا بالنسبة لهم إذ يجهلوه. والكلام ليس في من جهل العمل ولا في من مات قبل فرضية العمل ولا من تاب من ذلك فمات من فوره ولم يتمكن من العمل، الكلام في من عاش ظهرا يتمكن من العمل ومات على ذلك ولم يتب. الكلام في هذا، في من عاش ظهرا ولم يعمل، الكلام في هذا. فالعمل ركن لا يصح الإيمان إلا به. نعم.
قوله تعالى
وفي هذا الدليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى، فإنهم يقولون بأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فالإيمان عند الطوائف هذه كلها يزيد ولا ينقص، شيء واحد إذا زال بعضه زال كله كفر، لقوله تعالى ليزداد إيمانا. نعم.
قوله تعالى السكينة قال الرحمة.
نعم.
قوله تعالى ليدخل
فدل المؤمنين. هذا على أن الله عز وجل هو الذي ينزل ذلك، أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فهداهم الله به، لقد رضي الله المؤمنين يدبينك تحشرف على من في قلوبهم فأنزل السكينة عليه، هذه الطمأنينة. نعم. والرحمة. نعم.
قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأعلم الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم قوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات على اللام، على اللام
فأعلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قوله ليدخل
المؤمنين والمؤمنات على اللام عن قوله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك بتأويل تكرير الكلام إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله إن فتحنا لك ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك لم تدخل الواو في الكلام للعطف فلم يقل وليدخل المؤمنين،
يعني أن قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا لماذا؟ ليغفر لك الله وليدخل المؤمنين والمؤمنات الجنات، ليغفر لك الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات، فتكون هنا كما قال ابن عباس ليدخل المؤمنين والمؤمنات على اللام عن قوله ليغفر لك، ليغفر لك ليدخل المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما تقدم من ذنبه، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذنب تقدم أو إنما هذا على باب حسنات الأبرار سيئات المقربين وسيئات المقربين حسنات الأبرار، أو هذا كان قبل الإسلام، أو على أن النبي كانت له ذنوب فتاب منها؟ اختلف أهل العلم في هذا الموضع في قول الله عز وجل ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما هو الذنب المتقدم والمتأخر؟ اكتبوا هذه أيضا من المواضع المهمة، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما المراد بهذا عند المفسرين؟ نقول اختلف المفسرون في ذلك على أقوال، واحد قول الشافعي في الأم ثم أنزل على نبيه أن قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني والله أعلم ما تقدم من ذنبه قبل الوحي، قبل الوحي قبل أن يوحى إليه، وما تأخر أن يعصمه فلا يذنب، يبقى الشافعي قال ما تقدم هذا كان قبل الوحي، وما تأخر فيعصمه الله فلا يقع في ذنب، فعلم ما يفعل به من رضاه عنه، وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد الخلائق. يبقى الشافعي فسر ما تقدم من ذنب وما تأخر، ما تقدم قبل الوحي وما تأخر فعصمه فلن يقع منه شيء من ذلك. طيب الثاني، قول من يقول بأنها ليست ذنوبا على الحقيقة، وإنما كان النبي يرى نفسه مقصرا في شكر نعم ربه عليه، وكان يعد هذا التقصير ذنبا فيستغفر لها منه، يعني هو لم يذنب حقيقة، وإنما لما كانت النعمة في حقيقة عظيمة جدا، نعمة النبوة والرسالة، ونظر إلى عمله واستشعر تقصيرا، فكأنما هو ذنب بالنسبة له وليس ذنبا في الحقيقة. فالقول الأول مؤداه ما أذنب، والقول الثاني مؤداه ما أذنب أيضا، والقول الثالث ومنه من رأى أنها من الصغائر، ما تقدم من ذنب من الصغائر التي لا تحط من منزلة النبوة، وأن النبي لم يقره الله عليه واستغفر من ذلك وتاب، وهذا قد حصل للأنبياء، فتكون قد وقعت من النبي صغائر فغفر الله له بالتوبة. وعلى مذهب من يرى أنه معصوم عن الصغائر لا يقبل هذا الوجه، وعلى مذهب وهو مذهب علماء المسلمين أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر إلا إذا كانت مزرية، فلا إشكال أن تقع منهم الذنوب ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله عز وجل. إذن هذه الأقوال، فيبقى إذن على القول بأن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، يبقى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي كل ذنب تستغفره فالله يغفره لك سبحانه وتعالى. أو يكون على قول الشافعي بما تقدم قبل الوحي، أو يكون هذا من باب ماذا؟ أن سيئات المقربين حسنات الأبرار، وأنه لم تقع ذنوب حقيقة. هذه أقوال المفسرين في ذلك، ونقول لا مانع من إجراء الأمر على ظهره، وأنه كان تكون الذنوب قد وقعت من النبي واستغفر منها، فإن النبي ليس معصوما من هذا والله عز وجل قد غفر له. نعم.
قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال قوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد هم أهل فارس.
نعم.
قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى قال شهادة أن لا إله إلا الله وهي رأس كل تقوى.
ألزمه الله كلمة التقوى، ألزم المؤمنين كلمة التقوى فقالوها وعملوا بها وصدقوا بها. نعم، وهي رأس كل تقوى، وهذا من منة الله عليهم أن وفقهم لقولها والعمل بها والثبات عليها إلى الممات. نعم.
قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال قوله سيماهم في وجوههم السمت الحسن.
نعم، أي نور الطاعة، نور الطاعة في وجه العابد، وليس السيمة اللي هي ما يسميه الناس علامة الصلاة ليستوداء هذه، فإن بعض الناس قد يكون من أعبد الناس بالصلاة ولا تخرج له هذه، وإنما السيمة هو ذاك النور الذي يقطفه الله الذي يجعله الله عز وجل في نور في وجه المطيع. سيماهم في وجوه من أثر السجود علامة ذلك من الهدوء والسكينة والنور الذي ينبعث نتيجة الطاعة والحسنة. نعم.
قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه قال أصحابه مثلهم يعني نعتهم مكتوب في التوراة والإنجيل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض.
الله أكبر، فيها فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما مدحهم الله عز وجل في هذه الآيات، وأن الله ضرب مثل لأصحاب محمد في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم، مما يدل على فضيلتهم. محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إشارة إلى العمل والإخلاص، الله هو الذي شهد لهم بالإخلاص، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ترى أثر الطاعة ونور الطاعة على وجوههم. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغاث فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. هذا مثل ضربه الله لهم في التوراة والإنجيل، مما يدل على فضيلتهم قبل أن يخلقهم الله عز وجل قد علم فضلهم. ومن هذه الآية أخذ الإمام مالك دليلا على كفر من سب أصحاب رسول الله، فمن سبهم كلهم أو جلهم هذا كافر، لأن الله قال يغيظ بهم الكفار، وقال أيضا شرط من يكون له نصيب في الفيء أن يترد عن الصحابة، فمن كان في قلبه غل على الصحابة فهذا كافر. واستدل مالك أيضا بقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين لهم نصيب في الفيء، المهاجرون والأنصار، ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار يترضى على المهاجرين والأنصار ويترحم عليهم وليس في قلبه غل لهم. فمن كان في قلبه غل لأصحاب رسول الله وتغيظ على أصحاب رسول الله فإنه كافر. بهاتين الآيتين استدل مالك رحمه الله بهذا، وما قاله وجيه وعظيم. ولهذا فإن الروافض الذين يتغيظون على أصحاب رسول الله ما هم بمسلمين. طيب نكتفي بهذا القدر.